الجامعة الافتراضية السورية، القانون الدولي للبحار، للدكتور محمد هواس والدكتورة ريم عبود. الوحدة التعليمية الثالثة بعنوان حقوق الدول الساحلية وغير الساحلية والتزاماتها المتعلقة بحق المرور البري في البحر الإقليمي. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 24 حتى 37. تقدمت مبادرة الضوء بصوت نوار الحريري. المقدمة: رأينا أن للدولة الساحلية حق السيادة على بحرها الإقليمي، حيث تخضع تلك المنطقة لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية. إلا أن هذه السيادة ليست مطلقة، فالدولة لا تستطيع ممارسة سيادتها على بحرها الإقليمي بنفس الطريقة التي تمارسها على إقليمها البري ومياهها الداخلية، إذ أن هذه السيادة مقيدة بحق المرور البري لسفن الدول الأجنبية. وهذا الحق الذي يعد استثناء من سيادة الدولة الساحلية على بحرها الإقليمي يمنح سفن الدول الأجنبية حرية العبور في هذه المنطقة دون عوائق، إلا أن هذا لا يعفي تلك الدول من الالتزام بالقواعد الدولية التي تحكم هذا المرور، وبالتالي فإن عليها الالتزام باحترام حقوق الدول الساحلية على بحرها الإقليمي. تتفرع عن حق المرور البري كاستثناء من سيادة الدول الساحلية على البحر الإقليمي حقوقاً لسفن الدول الأجنبية في هذا البحر، تتمثل في حريتها بالعبور في هذه المنطقة دون عوائق، ولكن هذا الحق لا يعفي تلك الدول من الالتزام بالقواعد الدولية التي تحكم هذا المرور، وبالتالي فإن عليها الالتزام باحترام حقوق الدول الساحلية على بحرها الإقليمي. وفقاً لما تقدم، فإننا سنقوم في الفقرة الأولى من هذا المطلب بإلقاء الضوء على حق المرور البري كحق للسفن الأجنبية، ونخصص الفقرة الثانية لدراسة حقوق الدول الساحلية واختصاصاتها المتعلقة بالحق المذكور. أولاً، حقوق الدول الأجنبية في البحر الإقليمي وفقاً لاتفاقية قانون البحار لعام 1982. منحت الاتفاقية كافة سفن الدول الأجنبية الحق بالمرور في المياه الإقليمية دون التمييز فيما بينها، إلا أنها أعطت في الوقت ذاته الحق في تنظيم هذا المرور للدولة صاحبة السيادة على البحر الإقليمي. ومع ذلك فإننا لا نرى تعارضاً بين هذه الحقوق ما دام مرور سفن الأجنبية لا يؤثر على سيادة الدولة الساحلية على مياهها ولا يهدد أمنها وسلامة أراضيها. وهذا ما يدفعنا من جهة لدراسة مفهوم حق المرور البري في المياه الإقليمية، ومن جهة أخرى تطبيق هذا الحق على السفن الأجنبية. ألف: تعريف حق المرور البري في المياه الإقليمية. يعد حق المرور البري وسيلة لتسيير الملاحة وتسهيل سبل الاتصال بين جميع دول العالم، ولذلك كان لابد من أن يمنح هذا الحق لكافة الدول. في البداية لابد من الإشارة إلى أن المرور البري هو حق لكافة الدول شاطئية كانت أم حبيسة، أي محرومة من الشواطئ، وذلك دون تمييز فيما بينها. وفقا لنص المادة 17 من الاتفاقية التي تنص على أنه رهنا بمراعاة هذه الاتفاقية تتمتع سفن جميع الدول ساحلية كانت أو غير ساحلية بحق المرور البري خلال البحر الإقليمي. وأكدت على ذلك اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي والمياه المتاخمة لعام 1958، إذ نصت في الفقرة 1 من المادة 14 على أن للسفن التابعة لكل الدول الساحلية منها وغير الساحلية أن تتمتع بحق المرور البري في البحر الإقليمي في حدود أحكام هذه المواد. 1. المقصود بمفهوم المرور. تم تخصيص الفقرة الأولى من المادة 18 لتعريف معنى المرور، وتنطبق أحكام هذه المادة على أحكام الفقرة 2 من المادة 14 من اتفاقية جنيف لعام 1985 المتعلقة بالبحر الإقليمي. وقد حددت أحكام الفقرة الأولى من المادة 18 أن غرض عبور السفن الأجنبية في البحر الإقليمي يجب أن يهدف إلى ما يلي: ألف اجتياز هذا البحر دون دخول المياه الداخلية أو التوقف في مرسى أو في مرفق مينائي يقع خارج المياه الداخلية، ب أو التوجه إلى المياه الداخلية أو منها أو التوقف في أحد هذه المراسي أو المرافق المينائية أو مغادرته. إذن المقصود بالمرور هو الملاحة في البحر الإقليمي لعبوره، إما للدخول في المياه الداخلية والتوجه للمرافق أو المنشآت الأخرى أو للخروج منها، وليس للتوقف في المياه الإقليمية. وهذا ينطبق بدوره على السفن الحربية التي لا يجوز لها التوقف في هذه المنطقة أو المرابطة فيها، بل عبورها فقط. وتبقى الدولة الساحلية صاحبة القرار في السماح للسفن الأجنبية في الرسوب في هذه المياه. وقد أوضحت الاتفاقية الشروط التي تخضع لها السفن الأجنبية أثناء مرورها في الطرق البحرية الدولية التي تعبر البحر الإقليمي شريطة ألا يؤثر ذلك على حريتها بالمرور وألا يتعارض مع مفهوم حق المرور البري. وقد تضمنت أحكام الاتفاقية شرطين أساسيين هما الاستمرارية وسرعة العبور دون أن يؤدي ذلك إلى إعاقة الملاحة العادية لهذه السفن. وفي هذا السياق نصت الفقرة الثانية من المادة 18 من الاتفاقية على ما يلي: يكون المرور متواصلاً وسريعاً، ومع هذا فإن المرور يشتمل على التوقف والرسو، ولكن فقط بقدر ما يكون هذا التوقف والرسو من مقتضيات الملاحة العادية، أو حين تستلزمها قوة قاهرة أو حالة شدة، أو حين يكونان لغرض تقديم المساعدة إلى أشخاص أو سفن أو طائرات في حالة خطر أو شدة. فالمرور من حيث المبدأ يجب أن يكون سريعاً ومستمراً غير متقطع، إلا أن هناك بعض الاستثناءات ترد على هذه القاعدة، حيث يمكن لسفينة التوقف في بعض الحالات التي تقتضيها ضرورات الملاحة، كأن تحدث تقلبات جوية تؤدي إلى عاصفة بحرية قوية أو إعصار، أو حين توجد قوة قاهرة أو ظروف خطرة وجسيمة، أو بهدف نجدة أشخاص أو سفن أو طائرات في حالة خطر أو شدة. هذه الأحكام لا تؤثر برأينا على حرية الملاحة الدولية، إلا أن مفهوم حق المرور البري مفهوم واسع. لذا فقد جاءت الفقرة الثانية من المادة 19 من الاتفاقية لتحديد بعض الأنشطة التي تتعارض مع التمتع بهذا الحق، والتي يجب على السفن الأجنبية الامتناع عن القيام بها أثناء مرورها في البحر الإقليمي. لذلك نرى أنه لا بد من إيضاح هذا المفهوم، وذلك من خلال دراسة المعنى العام له في مرحلتين وفق لما جاء في اتفاقية قانون البحار. 2. المقصود بتعبير المرور البري. أكدت الفقرة الأولى من المادة 19 من الاتفاقية، والتي تنطبق أحكامها على أحكام الفقرة 14 من اتفاقية جنيف لعام 1958 المتعلقة بالبحر الإقليمي، أكدت على أنه يجب ألا يؤدي مرور السفن الأجنبية بأي حال من الأحوال إلى المساس بأمن الدولة الساحلية ونظامها العام وسلامة أراضيها، وإلا فإن أي مخالفة لهذه الأمور الصفات الثلاثة الأساسية ستجعل من أي عبور للمياه الإقليمية مروراً غير بريء، حيث يتوجب على الغواصات والمركبات الغاطسة أن تبحر على السطح وترفع علمها في البحر الإقليمي وفق لما نصت عليه المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. هذا وقد حددت الفقرة الثانية من المادة 19 الأنشطة التي من شأنها تهديد أمن وسلامة الدول الساحلية ونظامها العام، ونوردها فيما يلي: 1. أي تهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدولة الساحلية أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأية صورة أخرى انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة. 2. أي مناورة أو تدريب بأسلحة من أي نوع. 3. أي عمل يهدف إلى جمع معلومات تضر بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها. 4. أي عمل دعائي يهدف إلى المساس بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها؟ 5. إطلاق أي طائرة أو إنزالها أو تحميلها؟ 6. إطلاق أي جهاز عسكري أو إنزاله أو تحميله؟ 7. تحميل أو إنزال أي سلعة أو عملة أو شخص خلافاً لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة؟ 8. أي عمل من أعمال التلويث المقصود والخطير يخالف هذه الاتفاقية؟ 9. أي من أنشطة صيد السمك؟ 10. القيام بأنشطة بحث أو مسح؟ 11. أي فعل يهدف إلى التدخل في عمل أي من شبكات المواصلات أو من المرافق أو المنشآت الأخرى للدولة الساحلية؟ 12. أي نشاط آخر ليست له علاقة مباشرة بالمرور؟ إن نظرة بسيطة لهذه الأحكام توضح بأن الأنشطة الوارد ذكرها ليس من شأنها أن تعرقل أو تعيق الملاحة الدولية في البحر الإقليمي، وإنما تمنع في الحقيقة الأعمال التي يمكن أن تضر بالدولة الساحلية، وهذا لا يتعارض مع حرية الملاحة. ومن الجدير ذكره هنا أن هذه القائمة لم تكن واردة ضمن أحكام اتفاقية جنيف لعام 1958 المتعلقة بالبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة، وكذلك فإن الأنشطة المحظورة لا تتلائم أساساً مع وصف المرور البري. ومن الملاحظ أن هذه القائمة وفقا للبند لام ليست حصرية، بل ترك هذا البند الباب مفتوحا لتقدير الدولة الساحلية التي يمكنها اعتمادا على أحكامها اعتبار نشاط ما يضر بمصالحها نشاطا محظورا. وتفسير هذه الأحكام يمكن أن يؤدي إلى نزاع بين الدولة الساحلية المعنية والدول التي ترفع السفن الأجنبية علمها. كما توجد نقطة أساسية يمكن التوقف عندها، وهي ما ورد في البند الأول من ذكر لحالة التهديد بالقوة أو استخدامها، حيث أن ما ورد فيها من أحكام نصت عليه المادة 301 من الاتفاقية ذاتها التي جاء فيها: تمتنع الدول الأطراف في ممارستها لحقوقها وأدائها لواجباتها بموجب هذه الاتفاقية عن أي تهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو بأي صورة أخرى تتنافى ومبادئ القانون الدولي المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة. وكذلك نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة الثانية من المادة الرابعة التي تنص على وجوب امتناع أعضاء المنظمة في علاقاتهم المتبادلة عن التهديد بالقوة أو استخدامها، سواء كان ذلك ضد وحدة أراضي الدول أو استقلالها السياسي أو اللجوء لأي وسيلة أخرى تتنافى مع أهداف الأمم المتحدة. يمكن أن تثار هنا مسألة هامة، وهي ما يمكن أن يحدث من خلاف في حال مرور سفن حربية تابعة لدولة لا تربطها مع الدولة الساحلية علاقات ثقة، بحيث أن مجرد عبور هذه السفن بمياهها الإقليمية يدفع الدولة الساحلية إلى توخي الحذر والشك حتى لو كان المرور بظاهره مرورا بريئا. إن من شأن هذا الشك أن يدفع الدولة الساحلية إلى اعتبار المرور غير بريء، ومع ذلك ووفقا لأحكام الاتفاقية تستطيع الدول الأجنبية التي ترفع السفن علمها أن تتمسك بحق المرور البري، وهذا الخلاف في وجهات النظر يمكن أن يؤدي بحد ذاته إلى نشوء وضع خطير وحقيقي تزداد بموجبه شكوك الدولة الساحلية، وهذا بدوره يعقد الأمور بين الدولتين. إن الغموض الوارد في البند واحد ليس وحيداً، بل إن أحكاماً أخرى يمكن أن تكون محل للخلاف، سواء ما يتعلق منها بالتفسير أو التطبيق. ونذكر منها مثلا ما ورد في البند جيم المتعلق بجمع المعلومات التي تضر بدفاع الدولة الساحلية وأمنها، وكذلك ما ورد في البند دال المتعلق بالأعمال الدعائية التي تهدف إلى المساس بدفاع الدولة الساحلية أو أراضيها. ومن الملاحظ هنا أن هذه الأحكام من شأنها أن تعزز حقوق الدولة الساحلية في مياهها الإقليمية، ومع ذلك فإن الإفراط في تفسيرها من قبل هذه الدول أو من قبل الدولة الأجنبية التي تمر سفنها في مياه الدولة الساحلية الإقليمية يمكن أن تؤدي إلى نتائج غير مرجوة، كما توجد بنود أخرى من شأنها أن تثير خلافاً في تفسيرها كالأحكام الواردة في البند ح المتعلقة بالتلويث المقصود والخطر، حيث ما يمكن اعتباره مقصوداً أو خطيراً من قبل الدولة الساحلية يمكن اعتباره غير ذلك من قبل الدولة الأجنبية التي ترفع السفن علمها. إذا ما ورد في هذه البنود من أحكام يمكن أن يكون مجال للنقاش وجدل، ولكن يجب أن لا يؤدي في أي حال من الأحوال إلى الحد من حقوق الدولة الساحلية على مياهها الإقليمية وسيادتها عليها، مع مراعاة عدم التعرض لاستمرارية الملاحة الدولية في الطرق البحرية التي تنظمها الدولة الساحلية في هذه المياه. بعد توضيح مفهوم المرور البري، فإننا نرى أنه من المفيد أن نخصص الفقرة التالية لدراسة الأحكام المتعلقة بحق مرور السفن الأجنبية الحربية في المياه الإقليمية، وذلك لأهمية هذه النقطة. باء حق المرور البري للسفن الأجنبية الحربية. عرفت المادة 29 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار السفينة الحربية بأنها سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة للسفن الحربية والتي لها جنسية هذه الدولة، وتكون تحت إمرة ضابط معين رسمياً من قبل حكومة تلك الدولة، ويظهر اسمه في قائمة الخدمة المناسبة أو فيما يعادلها، ويشغلها طاقم من الأشخاص خاضع لقواعد الانضباط في القوات المسلحة. يشكل وجود السفن الأجنبية الحربية في المياه الإقليمية للدولة الساحلية تهديداً بإمكانية وجود التباس أو سوء فهم لما يمكن أن ينتج عن هذه السفن، لذلك كان لابد في البداية من التساؤل عن وجود نظام خاص يطبق على السفن الأجنبية الحربية أثناء مرورها في المياه الإقليمية لدولة ساحلية، يختلف عن نظام حق المرور البري المطبق على السفن المدنية بشكل عام. إن تطبيق نظام المرور البري على السفن الأجنبية الحربية يفترض قبولاً عاماً من قبل الدولة الساحلية، إلا أن ذلك لم يحظى بموافقة المجتمع الدولي عند تبني اتفاقية عام 1982 لقانون البحار. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هذه المسألة تبقى موضعاً للنقاش والخلاف، سيما بين الدول الساحلية والدول الكبرى التي تملك الأساطيل الحربية الضخمة، وذلك نتيجة التعارض القوي في المصالح الاستراتيجية لمختلف الدول. إن الواقع يشير إلى أن مواقف الدول إزاء هذا الموضوع تختلف من دولة لأخرى تبعاً لمصالح كل منها، ففي حين ترى الدول الكبرى المتطورة عسكرياً عدم التفرقة بين السفن أياً كان نوعها، نجد أن بقية الدول تتجه نحو ضرورة التفرقة بين السفن الحربية وغير الحربية، حيث تشترط لمرور السفن الحربية مروراً بريئاً في البحر الإقليمي تقديم إخطار مسبق أو الحصول على إذن الدولة الساحلية، حيث أن موقف الدولة ذاتها قد يتغير حسب مصالحها، ونجد مثالاً واضحاً لذلك في تغير موقف الاتحاد السوفيتي في الفترة ما بين مؤتمر لاهاي لعام 1930 ومؤتمر جنيف لعام 1958. لقد كان موقف الاتحاد السوفيتي في مؤتمر لاهاي معارضاً للحرية الكاملة للسفن الحربية، وقد تغير موقفه في الفترة التالية، وذلك لأن مصالحه تغيرت نتيجة للتطور الكبير في القوى البحرية السوفيتية خلال تلك الفترة، وهذا ما دفع الاتحاد السوفيتي لتغيير موقفه وتأييد حرية الملاحة للسفن الحربية كي ينطبق عليها حق المرور بنفس الدرجة التي يطبق بها على السفن المدنية. في الوقت الراهن نجد أن أحكام المرور البري التي نصت عليها اتفاقية قانون البحار لعام 1982 تطبق على السفن المدنية والحربية. لأن هذه الاتفاقية لا تحتوي في ظاهرها على أي أحكام خاصة تحد من حرية مرور السفن الحربية في المياه الإقليمية للدول الأخرى، شريطة ألا تقوم هذه السفن بأي من الأنشطة المذكورة في المادة 19 من الاتفاقية. إن دراسة تحليلية لأحكام بعض المواد الأخرى يمكن أن تظهر بأن الدول الساحلية تستطيع الاستفادة من غموض هذه النصوص كي تجد هامشاً لا بأس به للحد ما أمكن من خطر مرور السفن الحربية للدول الأخرى في مياهها الإقليمية، ونجد مثالاً على ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة 25 والتي تنص على أن للدولة الساحلية أن تتخذ في بحرها الإقليمي الخطوات اللازمة لمنع أي مرور لا يكون بريئاً. إن هذه الأحكام تعطي الدولة الساحلية الحق في منع تلك السفن من التمتع بحق المرور البري إذا رأت أن أمنها ومصالحها يمكن أن تكون مهددة من جراء مرور بعض السفن الحربية في مياهها، وهذا ما يدفعها لأن تطلب من السفن الحربية الأجنبية أن تتقدم بطلب للحصول على رخصة مسبقة للمرور في مياهها الإقليمية. إن محاولات الدول الساحلية إدخال نصوص تحد بشكل صريح من حرية مرور السفن الحربية في مياهها الإقليمية لم تنجح بسبب إصرار الدول الكبرى على رفض ذلك، لكن وبالرغم من تبني اتفاقية عام 1982 فإن بعض الدول الساحلية سيما دول ما يسمى بالعالم الثالث أصدرت تشريعات وطنية تطلب فيها من السفن الحربية الأجنبية الحصول على ترخيص بالمرور أو الإعلان مسبقاً عن مرور هذه السفن. وعلى صعيد التعامل الدولي فإننا نجد أن الدول العظمى تسعى وبكل جهدها للتأثير على مواقف الدول الساحلية بشكل مباشر أو غير مباشر في مجال تنظيم الملاحة الدولية في مياهها الإقليمية، وبالتالي فإننا نجد أن هذا التأثير يحد وبشكل غير مباشر من سيادة الدول الساحلية تلك على بحرها الإقليمي. وفي الحالة هذه فإن الدول الساحلية وحفاظاً منها على مصالحها وأمنها تحاول عن طريق تشريعاتها الداخلية المذكورة آنفاً أن تدخل قواعد أكثر صرامة إذا ما قيست بالقواعد المنصوص عليها في الاتفاقية والمتعلقة بمرور السفن الحربية الأجنبية بالبحر الإقليمي. وهذه الدول عندما تقوم بذلك فإنها تعتمد على غموض النصوص الدولية لاستخلاص ما يمكن من أحكام تسمح لها بسن التشريعات الملائمة لها، ويمكن لها مثلا الربط بين أحكام المادتين 25 و30 في مجال عدم احترام السفن الأجنبية الحربية لقواعدها القانونية الخاصة بالمرور البري لاعتبار هذا المرور غير بريء. في الحقيقة تنص المادة 30 على أنه إذا لم تمتثل أي سفينة حربية لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية بشأن المرور خلال البحر الإقليمي وتجاهلت أي طلب يقدم إليها للامتثال لتلك القوانين والأنظمة جاز للدولة الساحلية أن تطلب منها مغادرة البحر الإقليمي على الفور، ولكن في الواقع يمكن أن لا يتحقق ذلك بسهولة. المشكلة التي يمكن أن تطرح نفسها هنا تتلخص في رفض السفن الحربية الأجنبية الانصياع لطلب الدولة الساحلية بالخروج الفوري من بحرها الإقليمي إثر مخالفة هذه السفن لقواعدها القانونية. إن هذه المشكلة تطرح مسألة إمكانية قمع هذه السفن من قبل الدولة الساحلية، وهنا المسألة تزداد تعقيداً إذا علمنا بأن السفن الحربية تتمتع وفقاً لقواعد القانون الدولي بالحصانة، حيث تتمتع السفن الحربية والسفن الحكومية المخصصة لأغراض غير تجارية كقاعدة عامة بالحصانة أثناء مرورها البريء في البحر الإقليمي للدولة الساحلية، ويعد هذا تطبيقاً لقاعدة قديمة ومستقرة في القانون الدولي، نظراً لاعتبار هذه السفن مظهراً من مظاهر سيادة الدولة. ومن الجدير ذكره في هذا المجال أنه يجب وفقاً للقواعد المتعلقة بالمرور البريء على السفن الحربية الانصياع والخروج، سيما إذا تعلق الأمر بالدفاع الوطني للدولة الساحلية، والأمر طبعاً يختلف حسب درجة المخالفة وإمكانيات الدولة الساحلية للقيام بالرد المناسب. إن الاتفاقية تتضمن أحكاماً تتعلق بمسؤولية الدولة التي تتبعها السفن الحربية في حال مخالفتها للقواعد الدولية، فالمادة 31 من هذه الاتفاقية تعالج موضوع مسؤولية دولة العلم عن الضرر الذي تحدثه سفينة حربية أو حكومية أخرى مستعملة لأغراض غير تجارية، وهي تنص على أن تتحمل دولة العلم المسؤولية الدولية عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالدولة الساحلية نتيجة عدم امتثال سفينة حربية أو سفينة حكومية أخرى مستعملة لأغراض غير تجارية لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية بشأن المرور خلال البحر الإقليمي أو لأحكام هذه الاتفاقية أو لغيرها من قواعد القانون الدولي. وهكذا فإن الحصانة الممنوحة لتلك السفن ليست مطلقة، وهذا ما تؤكده المادة 32 من الاتفاقية التي تتضمن الأحكام التالية: ليس في هذه الاتفاقية عدا الاستثناءات الواردة في القسم الفرعي ألف وفي المادتين 30 و 31 ما يمس الحصانات التي تتمتع بها السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى المستعملة لأغراض غير تجارية. يتبين من خلال التوفيق بين الأحكام الواردة في المادتين 32 المتعلقة بحصانات السفن المذكورة والأحكام الأخرى التي نصت عليها الاتفاقية في هذا المجال أن الحصانة هي حصانة نسبية وتتعلق بشكل أساسي بكل ما يحصل على سطح هذه السفن، حيث أن سيادة دولة العلم هي سيادة كاملة، ولكن الأمر يختلف فيما يتعلق بحركة هذه السفن وأنشطتها في البحر الإقليمي. ونحن نرى بأنه لابد من رفع تلك الحصانة ضمن إطار تطبيق قواعد القانون الدولي المتعلقة بحق المرور البريء، لأن هذا الحق بحد ذاته يعتبر استثناء من حقوق الدولة الساحلية السيادية على بحرها الإقليمي. بناء على ما سبق فإننا نقترح تعديل نص المادة 30 بحيث يتضمن نص المعدل قواعد قانونية صريحة تسمح للدول الساحلية بفرض قواعدها القانونية على السفن الأجنبية التي ترتكب مخالفات في بحرها الإقليمي. وإننا نستند في رأينا هذا على عدم وجود أحكام واضحة تطبق في حال انتهاك السفن الحربية بشكل مباشر لسيادة الدولة الساحلية وأمنها الوطني وإصرارها على عدم مغادرة المياه الإقليمية عندما تطلب الدولة الساحلية منها ذلك. في النهاية يمكننا القول بأنه مهما كانت الإجراءات التي تتخذها الدولة الساحلية ضد السفن الأجنبية المخالفة فإن عليها أن تؤدي إلى الحد من المرور البريء في بحرها الإقليمي ولا توقفه إلا مؤقتاً وضمن حدود منطقة معينة، وهذا ما سندرسه في الفقرة التالية الخاصة بحقوق الدول الساحلية المتعلقة بحق المرور البريء. معلومات إضافية: 1- تنطبق أحكام المادة 18 على أحكام الفقرة 2 من المادة 14 من اتفاقية جنيف لعام 1985 والمتعلقة بالبحر الإقليمي. 2- تنطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 19 من الاتفاقية على أحكام الفقرة 14 من اتفاقية جنيف لعام 1958 المتعلقة بالبحر الإقليمي. أسئلة الوحدة التعليمية الثالثة: السؤال الأول، لا يعد من شروط المرور البريء في المياه الإقليمية: 1- الاستمرارية، 2- سرعة العبور، 3- دفع رسوم المرور إلى الدولة الساحلية. الإجابة الصحيحة هي رقم 3- دفع رسوم المرور إلى الدولة الساحلية. السؤال الثاني، لا يعد مخالفاً لحق المرور البريء في المياه الإقليمية: 1- القيام بأنشطة البحث أو المسح، 2- رمي النفايات السامة قصداً، 3- التوقف لإصلاح عطل كبير في محرك السفينة. الإجابة الصحيحة هي رقم 3- التوقف لإصلاح عطل كبير في محرك السفينة. السؤال الثالث، السفن الأجنبية الحربية في البحر الإقليمي: 1- تملك حق المرور البريء، 2- لا تملك حق المرور البريء، 3- تتمتع بحصانة مطلقة تخولها المرور ولو كان غير بريء. الإجابة الصحيحة هي رقم 1- تملك حق المرور البريء. السؤال الرابع: إذا خالفت سفينة أجنبية حربية قواعد المرور البريء في المياه الإقليمية وسبب ذلك ضرر لدولة ساحلية، فإنه 1- لا تترتب عليها أي مسؤولية دولية لتمتعها بالحصانة، 2- تتحمل دولة العلم المسؤولية الدولية، 3- تتحمل الدولة التي يحمل الربان جنسيتها المسؤولية الدولية. الإجابة الصحيحة هي رقم 2، تتحمل دولة العلم المسؤولية الدولية. نهاية الوحدة التعليمية الثالثة، نهاية التسجيل.